Radio Dabanga. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لمساء الخميس الموافق 18 شهر 12 سنه 2025. يشتمل البرنامج على نشره مفصله للاخبار واصدار جديده من جوله السودان اليوم اضافه لمواد اخرى منوعه. نبدا كالعاده بنشره الاخبار واليكم العناوين. قصف بالمسيرات يقطع الكهرباء عن عضرة وقتلى في هجوم آخر على مناطق بجنوب كردفان. ارتفاع عدد القتلى من الكوادر الطبية خلال الحرب إلى 234 كادر والجرحى إلى 507 جريحا. 8 قتلى في هجوم بالمسيرات على نازحين في قرية الكرغل أثناء فرارهم من مدينة كادوغلي. حريق في أحد مراكز الإيواء بمنطقة طويلة يدمر أكثر من 200 منزل ويترك آلاف المواطنين في العراء. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يقدمها لكم إبراهيم جاد كريم. أعلنت شركة كهرباء السودان عن تعرض محطة المقرنة التحويلية بمدينة عطبرة لاعتداء مباشر بطائرات مسيرة فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل جنديين من طاقم الدفاع المدني ووقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وأدى الهجوم لانقطاع تيار الكهرباء عن عدد من الولايات. وأوضح مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان في بيان رسمي إن الهجوم استهدف بشكل مباشر محولات تغذية التيار، ما أدى إلى خروج المحطة عن الخدمة وتوقف الإمداد الكهربائي عن عدد من ولايات سودانية بشكل كامل. أفاد شهود عيان بمقتل 8 أشخاص يوم الأربعاء جراء ضربة نفذتها طائرة مسيرة استهدفت نازحين في قرية الكرغل بولاية جنوب كردفان، وذلك أثناء فرارهم من مدينة كادوغلي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان أن القصف استهدف الفارين عند وصولهم إلى القرية، مشيرين إلى أن جميع الجثث الثماني التي جرى إحصاؤها تعود لنساء. وفي ذات الموضوع قالت الحركة الشعبية إن الجيش السوداني قصف يوم الأربعاء بالطيران المسير قرية النتل بمقاطعة الدلنج، وأسفر القصف عن مقتل 7 مواطنين وجرح 2 آخرين غالبيتهم من الأطفال بجانب نفوق عدد من الماشية. نفذت الحركة الشعبية صباح الأربعاء قصفا مكثفا بالمدفعية الثقيلة استهدف مواقع مدنية داخل مدينة الدلنج، وأسفر القصف عن مقتل 9 مواطنين توفى 2 منهم يوم الخميس متأثرين بإصابات بالغة إلى جانب وقوع عدد من الجرحى. كما أدى القصف إلى تدمير أكثر من 10 منازل تدميرا كليا وجزئيا خاصة في الأحياء الغربية من المدينة. قالت شبكة أطباء السودان الخميس إن عدد القتلى من الكوادر الطبية خلال الحرب قد ارتفع إلى 234 كادر، وتجاوز عدد الجرحى 507 جريح وأكثر من 59 مفقود و73 محتجزا بمدينة نيالة في أوضاع بالغة السوء. وأوضح المتحدث باسم شبكة أطباء السودان محمد فيصل لراديو دبنجا إن ولاية الخرطوم سجلت أعلى نسبة وفيات وسط الكوادر الطبية أثناء الحرب، تليها ولاية الجزيرة ثم شمال دارفور وولايات دارفور التي تتزايد فيها أعداد القتلى بشكل مستمر، وجنوب كردفان بسبب الاستهدافات المتكررة للمنشآت الصحية من قبل قوات الدعم السريع.
شاهدنا ما حدث للزملاء الأطباء في ولاية شمال دارفور في الفاشر، وشاهدنا المآسي التي تعرضوا لها خصوصا بعد اجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، فمنهم من تعرض إلى الاختطاف ومنهم من تعرض إلى الاحتقال ومنهم من قتل أثناء تأدية واجبه، ومنهم من الآن اختفى في ظروف غامضة ولا نعلم ما يحدث لهم. شاهدنا العديد منهم تم أسرهم واختطافهم ومطالبة ذويهم بدفع الفديات لإطلاق سراحهم.
أمر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعدم حرمان السودانيين من أوراق الهوية بما في ذلك الذين قيدت ضدهم دعاوى قانونية. وقال البرهان خلال افتتاح مركز البطاقة القومية بحضور وزراء الداخلية والعدل والمالية: لا نرغب في حرمان أي مواطن سوداني من استخراج أوراقه الثبوتية. ووجه وزارة العدل والنيابة العامة بعدم حرمان أي شخص مفتوح ضده دعوة جنائية من الحصول على الجواز أو الجنسية أو البطاقة القومية قائلا هذا حق لن يمنعه أحد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
نحن ما دارين أي سوداني يحرم من أن يحصل على الوسائل حقة الثبوتية، ما دارين أبدا. إحنا برضو توجيه لوزارة العدل وللنيابة، ما في زول مفتوح ضده بلاغ يحرموه من أنه يحصل على الجواز أو على البطاقة القومية أو على الجنسية، ما في. البلاغات بسكتها، البلاغات الجنائية بالذات، ما في زول يحرم من أوراقه الثبوتية لأنه مفتوح فيه بلاغ.
قال جعفر محمدين الناطق الرسمي باسم مركزية الكنابي إن الانتهاكات التي تعرض لها سكان منطقة الكنابي بوسط السودان ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب ما ورد في التقرير الأخير لشبكة CNN الذي كشف عن هذه الجرائم. وأوضح محمدين في إفادة لراديو دبنجا أن التقرير وثق نمطا ممنهجا من الانتهاكات الجسيمة شملت أعمال قتل وحشية واعتداءات مباشرة على المدنيين وتدميرا متعمدا لسبل عيش العمال الزراعيين في مناطق الكنابي، مشيرا إلى أن هذه الجرائم نفذت وفقا للتوثيقات بواسطة ميليشيات تعمل تحت قيادة الجيش السوداني. اندلع مساء الأربعاء حريق في أحد مراكز الإيواء بمنطقة طويلة بولاية شمال دارفور ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 منزل وتضرر آلاف المواطنين النازحين. وقال عضو بغرفة الطوارئ نقلتها للصفحة الرسمية للغرفة في فيسبوك بالمعسكر إن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات حيث قضى على جميع المنازل المشيدة من المواد المحلية وسط أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. وأوضح أن الحاجة في المعسكر باتت كبيرة بسبب هذا الحريق وأضاف:
الحريق كان يعني بجد يعني بصورة كبيرة جدا جدا يقدر العدد الكلي الإجمالي للبيوت اللي اتحرقت بأكثر من 200 بيت. الحريق كان بصورة مبالغة وساعد في كده إنه الاكتزاز السكاني والناس بجد يعني إنه الاكتزاز كان سكاني والبيوت كان متشابكة في بعض، عشان كده حصلت الخسارة الكبيرة دي.
أكد الدكتور مهند محمد الحسن عضو الهيئة القيادية لحركة زهجنا خلاص أن الحركة ليست مجرد رد فعل عاطفي بل هي حراك مدني مدروس يزعى لاستعادة الصوت الغائب للشباب السوداني وكسر حلقة الوصاية والتعالي السياسي. وفي حوار مع راديو دبنجا نفى الحسن بشدة اتهامات التبعية لأي كتلة سياسية مؤكدا استقلالية الحركة تنظيميا وسياسيا واصفا تلك الاتهامات بأنها عجز عن استيعاب وجود فاعل مدني خارج القوالب الحزبية التقليدية. وأضاف:
وإن الكتل السياسية التقليدية فقدت قدرتها على تمثيل المزاج الشعبي، والعمل المدني نفسه يا أستاذ أصبح محاصر بين العسكرة من جهة والاستفافات الحزبية الضيقة من جهة أخرى. فالقيمة المضافة اللي بتحاول زينا خلاص نمشي نخليها ولا نغيرها تقديمها هي كسر هذه الحلقة. نحن لا نمثل حزبا ولا نبحث عن سلطة ولا ندعي احتكار الحقيقة، بل بأنه نحن بنحاول أنه نعمل إعادة اعتبار للصوت المدني المستقل ونخلق مساحة بتاع التعبير غير مؤدية.
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشامل وفعال في الهجوم على معسكر زمزم للنازحين في دارفور، مشددا على ضرورة معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. جاءت هذه الدعوة بعد أن أصدر مكتبه تقريرا يوم الخميس فصل عمليات قتل واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي والتعذيب والاختطاف واسعة النطاق ارتكبت خلال الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في أبريل الماضي الذي استمر 3 أيام. وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 1013 مدنيا قتلوا خلال الهجوم الذي شن في الفترة من 11 إلى 13 أبريل، ووصفه بأنه نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتجاوزات الفادحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. قال مواطنون من مدينة الفولة بولاية غرب كردفان إن المدينة تشهد أوضاعا أمنية مستقرة وسط نشاط تجاري ملحوظ وحركة بيع وشراء نشطة حيث تقام أسواق ليلية بصورة منتظمة. وأفاد المواطن معتصم الضي لراديو دبنجا أن رئيس الإدارة المدنية وحكومته زاروا مدينة بابنوسة قبل يومين برفقة رئيس الشرطة الفيدرالية، حيث جرى التأكيد على إمكانية عودة المواطنين إلى مناطقهم فور اكتمال عمل الفريق الهندسي في إزالة الألغام ومخلفات الحرب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأوضاع في مدينة الفولة الأوضاع هادئة تماما. مدينة الفولة فيها حراك تجاري الليلة كله يوم السوق، فيها حراك تجاري عالي، الحركة بتاعت الشراء والبيع حركة عالية. المواطنين أما بالنسبة ما يخص مواطن بابونوسا، قبل يومين نتحرك اللي هو رئيس اللجان رئيس الإدارة المدنية ومعه حكومته وفاته لمحلية بابونوسا زيارة تفقدية، وكان معه قائد الشرطة الفيدرالية، وأرسلوا مجموعة رسائل للمواطنين أن المواطنين ممكن تعود فور انتهاء التيم بتاع المهندسين اللي هو في جمع الألغام وهو في نزع الألغام.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة عن ارتفاع أعداد العائدين من داخل وخارج السودان إلى أكثر من 3 ملايين، ما أدى إلى انخفاض عدد النازحين بنسبة 19%، وبلغ أعلى عدد للنازحين داخليا في السودان نحو 11.5 مليون شخص، قبل أن ينخفض تدريجيا بفعل العودة إلى 9.3 مليون نازح. وقالت منظمة الهجرة في تقرير إنها سجلت عودة 3,027,446 شخصا إلى مناطقهم الأصلية أو مواقع قريبة منها، بينهم 2,260,735 فردا عادوا من النزوح الداخلي، و566,711 فردا عادوا من خارج السودان. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر للعام 2025، وتتابعون في جولة اليوم: مسيرات تستهدف محولات كهرباء عطبرة وتقتل 2 فرد من الدفاع المدني، وانقطاع تام للتيار الكهربائي في ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر.
تعرضت مدينة عطبرة إلى قصف بالطائرات المسيرة في عملية أدت لاستشهاد شخصين وضرب المحطة التحويلية في منطقة المقرن، مما غاد إلى انقطاع الكهرباء عن كامل ولاية نهر النيل.
العالم يحتفل اليوم 18 ديسمبر باليوم العالمي للاجئين، وجولة السودان تلتقي اللواء عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات.
اليوم العالمي للمهاجرين اللي بيصادف اليوم 18 ديسمبر 2025 وسلط الضوء على حقوق المهاجرين وحمايتهم. و
وحريق يلتهم عشرات المنازل بمعسكرات طويلة للنازحين، وغرف الطوارئ تناشد المنظمات بالتدخل.
الحريق كان يعني بجد يعني بصورة كبيرة جدا جدا، يقدر العدد الكلي الإجمالي للبيوت اللي انهرقت بأكثر من 200 بيت.
وشبكة أطباء السودان تكشف عن مقتل 741 طبيب واحتجاز 312 منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وثقنا في شبكة أطباء السودان عدد 234 من الوفيات من صفوف الكوادر الطبية العاملة في مختلف المستشفيات في جمهورية السودان.
ومنظمة أيادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم احتفالية لذوي الإعاقة السودانيين بكمبالا.
نحن في منظمة أيادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار ديسمبر الاحتفال بالأيام أول يوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بصدد الأيام دارين نعمل يوم افتتاح احتفالي في 23 ديسمبر في مركز سلاميديا. بيحتوي اليوم على معرض تشكيلي بيقوم عليه الأشخاص ذوي الإعاقة.
و ونختم جولة السودان اليوم بأوضاع اللاجئين بمعسكر ملح بشرق تشات.
الحاجة الملفت للنظر إنه خيامهم شبه منأدمة، يعني خيمة لو 3 سنوات مشمة كلها انتهت.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من مدينة عطبرة والتي استهدفت صباح اليوم بمسيرات استهدفت محولات كهرباء عطبرة، مما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي في الولاية ومقتل 2 من أفراد الدفاع المدني، وأيضا انقطاع تام للتيار الكهربائي في ولاية البحر الأحمر. جولة السودان التغت الصحفي قرشي عوض لمعرفة المزيد عن الأوضاع في مدينة عطبرة.
طيب، تعرضت مدينة عطبرة إلى قصف بالطائرات المسيرة في عملية أدت لاستشهاد 2 وضرب المحطة التحويلية في منطقة المقرن، مما غاد إلى انقطاع الكهرباء عن كامل ولاية نهر النيل والبحر الأحمر. العملية كانت كثيفة واستمرت منذ الساعة 2:30 فجرا وحتى الساعة 4، لكن المضادات الأرضية لسلاح المدفعية تصدت لهذه الطائرات وأضغطتها جميعا عدا التي ضربت منطقة المقرن، محطة المقرن التحويلية. الحياة عادت لطبيعتها في المدينة بشكل طبيعي جدا، ما في أي انتشار للقوات النظامية في المدينة، أيضا ما في يعني بيان صدر من أي جهة رسمية أكدت من خلاله حجم الأضرار اللي حدثت يعني. ولكن من المتوقع أن تترك هذه العملية آثار كبيرة جدا على القطاع الصناعي والزراعي في الولاية، خاصة إنه كثير من الصناعات انتقلت للولاية، وخاصة المنطقة الصناعية اللي تعتمد في عملها على الكهرباء. كما أن هذه الضربات إذا لم يتم تلافيها سريعا الأضرار المترتبة عليها سوف تترتب عليها آثار في الزراعة، لأن الزراعة المروية في ولاية نهر النيل التي تعتمد على الري والطلمبات قد تحولت منذ فترة طويلة من استخدام الديزل إلى الكهرباء. وفي المرات الفائتة التي تعرضت فيها مدينة عطبرة للضرب بالمسيرات وانقطاع الكهرباء يعني تأثر القطاع الزراعي بصورة كبيرة، ولم يستطع المزارعين أن يحصدوا أي محصول من محاصيلهم عدا الفول والفاصوليا اللي كانت قد نضجت قبل الضربة، ولكن تمت خسائر كبيرة جدا في محاصيل الفواكه والخضروات وغيرها.
أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. يصادف اليوم الخميس 18 ديسمبر اليوم الدولي للمهاجرين. جولة السودان التقت اللواء عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للاجئين.
في سياق اليوم العالمي للمهاجرين اللي بيصادف اليوم 18 ديسمبر 2025، حقيقة يعني اليوم العالمي للمهاجرين هو مناسبة دولية بتحييها الأمم المتحدة كل عام، بتقصد منها إنها تسلط الضوء على حقوق المهاجرين وحمايتهم، و يعني بتتضمن زيادة الوعي بالتحديات اللي بيواجهها المهاجرين في مختلف بلدان العالم، أولئك الذين تركوا دورهم وتركوا أهليهم وأقدموا على المجهول. أيضا بتقصد منها إبراز إسهامات المهاجرين، أيضا للمهاجرين إسهامات اقتصادية واجتماعية، بل إنه في بعض الدول أصبحت إيرادات المهاجرين هي عماد اقتصاديات لهذه الدول. وأيضا بتهدف إلى التذكير بالناس ودعوة إلى أن تكون في سياسات هجرة إنسانية وعادلة تحترم الكرامة الإنسانية. ولهذه الأهداف حقيقة جميعنا نصطف إلى جانب الأمم المتحدة في يوم 18 ديسمبر بيوم عالمي للإنسان. الهجرة هي سلوك بشري منذ القدم. الإنسان يعني يتنقل دائما من مكان إلى آخر بحثا عن الأفضل. والهجرة أخيرا أخذت صنفين، هنالك هجرة شرعية بتنظم القوانين، بتنظم النظم الهجرية، بتنظم علاقات الدول فيما بينها، بتنظم كثير جدا من الأطر القانونية. ولكن إلى جانب الهجرة الرسمية، يعني في الآونة الأخيرة ظهرت وبصورة مكثفة جدا الهجرة السرية أو الهجرة غير الشرعية، ويعني أصبحت واقع معاش وموجود بكثافة. ونحن ممكن نقول استمرت الهجرة غير النظامية لدوافع كثيرة، أبرز يعني غياب البدائل القانونية. نحن ما أصلا قلنا الهجرة هي سلوك بشري، فغياب بدائل قانونية بتخلي الإنسان يقدر يهاجر بصورة شرعية هي حفزت الهجرة غير الشرعية. وقبل ده طبعا انهيار شروط العيش الكريم، يعني بنلقى انه انتشار البطالة والفقر وانعدام الخدمات وتآكل الأمل في المستقبل جعل المخاطرة بالحياة أغلى كلفة من البقاء حقيقة. لأنه حقيقة الهجرة غير الشرعية أو الإقدام إلى المجهول هي معادلة موازنة ما بين المخاطرة بالحياة والبقاء، وبالتالي أصبحت يعني البقاء أصبح أكثر خطورة من المخاطرة بالحياة في اتجاه البحث عن الأفضل. يعني في لحظة الخيار ما بين البقاء أو ركوب السنبك زي ما بقول أو دخول البحر الأبيض المتوسط، فبتلقى إن والله البقاء أصبح أكثر خطورة من إنك تقدم على هذه المجازفة. أيضا بنلقى إنه من أسباب تآكل العقد الاجتماعي في الدول أو في الدول اللي هي ممكن نسميها الدول المصدر أو المنشأ للهجرة غير الشرعية، وهي الدول اللي بتنتشر فيها الصراعات وفشل الدول وانعدام سبل العيش الكريم، بنلقى إنه يتآكل العقد الاجتماعي مع الدولة وتفشل الدولة في الحماية والرعاية، ويفقد المواطن شعوره بالانتماء والأمان. أيضا من الأسباب المحفزة اللي خلت الهجرة السرية تنتشر شبكات التهريب المنظمة. أصبحت عمليات الهجرة الغير منظمة تدير شبكات منظمة، الهجرة الغير منظمة أصبحت تدير شبكات تهريب منظمة، وبالتالي يسرت وسهلت على طالب الهجرة السرية إمكانية الوصول إلى مقصده، صحيح ما بسلام وما بأمان لكن بوضع فيه شيء من الترتيب والتنظيم. وأيضا من الأسباب المشجعة على الهجرة غير السرية قصص النجاح الكاذبة أو تأثير الهجرات السابقة. الناس بتتداول روايات كلنا شفناها في الوسائط، شفناها على تيك توك، شفناها على فيسبوك، على تويتر، على غيره في ثقافة المجتمعات، بيحكوا قصص لأشخاص. الناس دائما بتأخذ الجزئية المتعلقة بالنجاح، لكن قد تكون قصص الفشل والمآسي المرت بالناس في ظل الرغبة إلى أن الناس تهاجر بيتغض الطرف عنها. فدي ممكن أسميها جميع أسباب ساعدت على انتشار الهجرة السرية والهجرة غير الشرعية. إذا انتقلنا للسؤال اللي بيقول إلى أي مدى تسهم الحروب في تحويل الهجرة إلى من خيار إلى ضرورة؟ حقيقة الآن الهجرة السرية أو غير الشرعية يعني اتحولت من من خيار أصبحت ضرورة في كثير جدا من الدول اللي بتعاني من النزاعات، وأصبحت الحروب يعني أجبرت الكثير جدا من هذه الهجرة. بنلقى في انهيار الأمن الشخصي، يعني أنا بشعر بخطر مباشر على الحياة، وفي تفكك في الاقتصاد، وفي تدمير في البنية الاجتماعية، مدارس، المستشفيات، شبكات الدعم دي كلها دمرت، وفي استهداف على الهوية. أنت موجود في منطقة بتستهدف في لأنك بتنتمي للإثنية الفلانية، أو لأنك بتنتمي إلى المنطقة الفلانية، أو لأنه عندك موقف سياسي محدد. ودي قد تكون ظاهرة وجلية جدا في حالات مثل السودان، في سوريا واليمن والصومال وإريتريا وإثيوبيا، ويعني معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء، جنوب وسط الصحراء أصبحت بتعاني من هي أصبحت منشأ لهذه الهجرة، بعضها لأسباب متعلقة بالحروب والنزاعات، بعضها لأسباب متعلقة بتفكك العقد الاجتماعي ما بين الدولة والمواطنين، وبعضها متعلق لأسباب سياسية وغيرها. طيب إذا انتقلنا يعني شنو الآليات الفعالة للحد من هذه الظاهرة؟ أنا بتأسف جدا لما أجد إنه الناس لما يناقشوا حل الهجرة غير الشرعية بيلجأوا للحلول الأمنية وبيضطرقوا للحلول الأمنية، بينما الحلول الأمنية دي هي أضعف حلقة من حلقات السيطرة على الهجرة غير الشرعية. وخلينا ننظر لثلاثة كاتيجوريز أو ثلاثة تصنيفات للهجرة، نصنفها من حيث دول المنشأ ودول العبور ودول المقصد، الدول عاوزين يمشوا لها الناس. طيب الإجراءات المطلوبة تتم في دول المنشأ اللي هي بوضوح، اللي هي وقف النزاعات وبناء السلام. متى ما تحقق السلام ووقفت النزاعات، باعتبار أن النزاعات والصراعات هي محفز رئيسي لعمليات الهجرة وفقدان. يا جماعة ترك الديار وترك الأهل ما بالأمر السهل، والبجبرك على المر الأمر منه. بالتالي في دول المنشأ نحن محتاجين لأنه العالم كله يتضافر على جعل هذه الدول التي تصدر المهاجرين دول مستقرة ويحصل فيها بناء سلام، تتخلق فيها فرص اقتصادية حقيقية للشباب، يحصل فيها إصلاح للحكم ومحاربة للفساد، ويحصل فيها استثمار في التعليم وفي المهارات. إذا توفرت هذه الأشياء أكاد أجزم أن الحوافز للشباب لترك ديارهم والهجرة حتنحسر بصورة كبيرة جدا، وده حيساهم بصورة ملحوظة في الحد من الهجرة غير الشرعية. بالنسبة لدول العبور، دول العبور هي مثلا السودان، ممكن نحن نصنفه دولة منشأ ودولة عبور في نفس اللحظة. دولة منشأ لأنه النزاعات الموجودة في السودان، الصراعات، التدهور الاقتصادي، تفكك العقد الاجتماعي، حفزت كثير جدا من الشباب على ترك السودان والهجرة إلى أوروبا، الهجرة إلى دول ثانية. وفي نفس اللحظة السودان أيضا دولة عبور لما يتمتع به من مساحة جغرافية واسعة، حدود مفتوحة كبيرة ما فيها حواجز طبيعية، وسهولة العبور من عبر الحدود إلى دول الشمال الأفريقي ومن ثم إلى أوروبا، وضعف السيطرة الأمنية للسودان على حدوده وإمكانيات مراقبة الحدود المفتوحة دي أصبح صعب جدا. ففي دول العبور بنلقى أنه يعني في إجراءات لابد أنها تتخذ، يعني أولا حماية المهاجرين من الاستغلال والعنف، لأنه في كثير جدا من حالات استغلال اليوم، وبدلا من محاربة المهاجرين نفسهم خلينا نحارب شبكات التهريب اللي بتنشط في دول العبور. لابد الشبكات دي يكون في مجهود مركز على محاربة هذه الشبكات. وأيضا في دول العبور نحن محتاجين لأن نكون في آليات لجوء مؤقتة وإنسانية. يعني أنا بعتبر دائما الهجرة غير الشرعية مرتبطة بقضايا إنسانية. فبالتالي لابد أن يكون في آليات مؤقتة للإنسانية هي ممكن تساهم في أنها تحد من إقدام الشباب للمضي قدما والعودة إلى ديارهم. بالنسبة للدول المقصودة حقيقة يعني إذا نظمت مسارات الهجرة القانونية وفتحت بصورة بحيث أنها تقبل المؤهلين، تقبل الناس السجلات النظيفة من الإرهاب ومن العنف، الأشخاص أصحاب المهارات، لأن المهاجرين الآن بيقوا في قطاعات مختلفة على مستويات احترافية عالية جدا ومستويات أكاديمية عالية وعلى مستويات متدنية. فإذا تم تنظيم الهجرة بدل ما أنا أقول والله يا أخي كل القادمين من السودان لا يمنحوا تأشيرة والقادمين من تشاد أو إثيوبيا أو إريتريا، لا ده كده خلينا ننظم العمل ده إنه في فئات معينة من شعوب هذه الدول فيهم الحد الأدنى المقبول والمعقول من المهارات والقدرات والتأهيل الأكاديمي ولهم سجلات خالية من الإرهاب ومن العنف، فيسر لهؤلاء إمكانية الهجرة لأنه حيتحسن وضعهم، حيساعدوا في تحسين وضع اقتصادي لأسرهم في مناطق اللجوء، وبتساعد على الاستقرار على مستوى دولة المنشأ.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. كشفت شبكة أطباء السودان عن مقتل وإصابة 741 طبيب واحتجاز 312 منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. هذا الإعلان جاء في تصريح صحفي نشرته شبكة أطباء السودان، نستمع إلى جانب من التصريح.
وثقنا في شبكة أطباء السودان عدد 234 من الوفيات من صفوف الكوادر الطبية العاملة في مختلف المستشفيات في جمهورية السودان. الغالبية العظمى من الوفيات حصلت في ولايات الخرطوم، ثم تليها الجزيرة، ثم ولايات شمال دارفور، والآن الأعداد في تزايد في ولايات دارفور وفي ولاية جنوب كردفان. بكل أسف نسبة الاستهدافات المتكررة للمنشآت الصحية خصوصا من قبل قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة. أيضا وثقنا على 59 من المفقودين حتى الآن، وهم في مصير مجهول، لا نعرف أماكنهم وانقطعت أخبارهم والتواصل معهم تماما. وتأكد لنا تماما هناك على 73 من الكوادر الطبية هم الآن معتقلين في معتقلات قوات الدعم السريع بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية شمال دارفور حيث التهم حريق عشرات المنازل بمعسكرات طويلة للنازحين، وناشدت غرف الطوارئ المنظمات الدولية بالتدخل. جولة السودان التقت أحد أعضاء غرف الطوارئ لمعرفة حجم الخسائر وأسباب اندلاع الحريق.
الحريق كان يعني بجد يعني بصورة كبيرة جدا جدا يخدر العدد الكلي الإجمالي للبيوت اللي انحرقت بأكثر من 200 بيت. الحريق كان بصورة مبالغة وساعد في كده إنه الاكتظاظ السكاني والناس اللي بجد يعني إنه الاكتظاظ كان سكاني والبيوت كان متشابكة في بعض، عشان كده حصلت الخسائر الكبيرة دي. فنطالب من كل الناس إنه التدخل فوري وآجل لإنقاذ هذه المواطن الذي تعرض لهذه الحادثة، ونطلب من كل المانحين والجهات الأممية والمنظمات وكل منظمات المجتمع المدني والخيرين بأنه يقيفوا ويساندوا الناس ديل والتدخل فوري لإنقاذ هذه المواطن، لأنه بجد أن الحريق كان بطريقة كبيرة واجتاح المنطقة كلها، يعني البيوت يقدر بفوق 200 بيت. فبجد أن غرف الطوارئ يقف وقفة حقيقية، وقفة ميدانية، وكل التيم العامل هنا كان صباخ ووقف وشاف الخسائر وحدد حجم الخسائر، ده تحديد أولي. فلذلك نطالب من كل المانحين والمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة كل الوكالات إنه تدخل فوري وآجل لإنقاذ هذه المواطن.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. تنظم منظمة أيادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكمبالا احتفال للسودانيين ذوي الإعاقة في 23 من شهر ديسمبر الجاري. جولة السودان التقت الأستاذة زينب آدم الشين عضو المنظمة لمعرفة المزيد عن هذه الاحتفالية.
نحن في منظمة أيادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار ديسمبر الاحتفال بالأيام أول يوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بصدد الأيام دي دارين نعمل يوم افتتاح احتفالي في 23 ديسمبر في مركز سلاميديا. بيحتوي اليوم على معرض تشكيلي بيقوم عليه الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى ندوة بغرض تعزيز مجتمعات دامية الإعاقة عشان تحدث التقدم الاجتماعي الشامل. برضو بكون عندنا عرض لفيلم وثائقي لنشاطات سابقة وحيكون عندنا فقرات غنائية مصاحبة بمجموعة من الزملاء أو لتأكيد مجموعة الإدماج وكده.
ونختم جولة السودان اليوم بالأوضاع في معسكر ملح للاجئين. وجولة السودان التقت أحد قيادات معسكر ملح للاجئين السودانيين بشرق تشات لمعرفة الأوضاع هناك.
نقدر نقول إنه الواقع في معسكر ملح شوية معقدة، يعني نوع ما الأسعار كيلو اللحمة ب 400 ريال، 400 ريال بعمل 12,000 سوداني. الرطل السكر ب 100 ريال، تمام 100 ريال بعمل 3,000 سوداني رطل السكر. العيش الدخن ب 1 كورة الواحدة ب 130، يعني بعمل 4,000 قرابة ل 4,000 سوداني. الحاجة الثانية كوم التماتم ب 120 ريال، كذلك بعمل 3,800 700 في الحدود ده. الحاجة الملفت للنظر انه خيامهم شبه منأدمة، يعني خيمة لو 3 سنوات مشمة كلها انتهت، والناس يحاولوا عشان يطلوا طوب من تراب العادي ده ويبنوا، برضو موية ما في، موية مقصرة تمام، والخيام انتهت بصراحة. دورات المياه أو البلعات كلها اتملت، كله متر ومتر ونص، يعني ما بودي الزول لسنتين، يعني انهارت كلها تمام. الحاجة الثانية في أمراض بتاع نزلة البريد، وفي أمراض غريبة بالمناسبة، اللوزتين بقت كثيرة هنا في البلد ده، وأمراض بتاع مسالك البولية برضو بقت كثيرة، يعني حالة يجوك 3 حالات بكون الاثنين كلهم عنده مسالك بولية والثاني بكون حالة عادية. في نفس الوقت في عجز والله، بيحتاجوا لبطاطين، بيحتاجوا للدفايات، بيحتاجوا لاسمه ده.
بأوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكر ملح بشرق تشات نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء لراديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من حوارنا مع عضو المكتب التنفيذي لتحالف جبال النوبة المدنية الأستاذ عامر كوربي. في هذا الجزء سنناقش المطالب الأساسية لمذكرة تحالف جبال النوبة، وكذلك موقف التحالف من الأطراف المتصارعة في الإقليم، ولماذا حذر التحالف من الفتنة القادمة.
احنا كمجتمع بتاع جبال النوبة ما عندنا الخلافات السياسية الكبيرة الموجودة في 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 المركز، والشيء المؤسف يعني الجيش السوداني والدعم السري بالنسبة لنا هم مجموعة واحدة، يعني فطيلة الفترة اللي فاتت دي حتى الأطراف اللي كانوا هم بقاتلوا بمسميات مختلفة، في إن هم كانوا قاعدين يقاتلوا في المنطقة يعني لمشاريع سياسية، لكن حقيقة الآن هم يجي يختلفوا عشان تاني يبقى المواطن السوداني يدفع أو المواطن في الإقليم برضو يدفع تمن بتاعت خلافهم. أنا بالنسبة لي هنا ما في حكمة، وحقيقة المشروع السياسي الآن الماشي في إطار الحرب ده مشروع بصراحة ما المواطن السوداني ما بقبله، والمواطن السوداني فعليا في كثير من الأطراف قاعدين يختطفوا صوته ويقولوا المواطن السوداني داير استمرار الحرب. المسألة ده ما صحيح، المواطن السوداني داير إيقاف الحرب. صحيح في ناس قاعدين في مناطق آمنة وفي ناس قاعدين خارج السودان ما حاسين الإحساس بتاعت الخطر اللي حاسين به ناس في المناطق اللي فيها نزاعات زي منطقة بتاعت كادوغلي والدلني والأطراف والمحليات اللي حوالينا، هم ما حاسين يعني. فأنت ما ممكن تكون قاعد في مناطق آمنة أو تكون قاعد في واحد من الدول الخارجية تيجي تقول والله يا أخي الناس يقيفوا ويموتوا، أنت أنا أموت بناءً على شنو؟ في شنو عشان أنا أخلينا أنا أموت حقيقة يعني؟ إذا أصلاً الموت لموت أحسن الناس توقف النزيف بتاعت الموت ده وتبني دولة خلاص. نحن ورد الوضع السياسي في السودان وصلت لقمته، فاستمرار الحرب ده ما لصالح المواطن السوداني بالذات المواطنين القانين في مناطق بتاعت النزاعات وخطوط النار. بالرغم من الخلافات السياسية الممكن تكون موجودة في الإقليم، لكن الخلاف السياسي بين المجتمعات دي بإمكان الناس تتحلها حل سياسي يعني. لكن نحن ما عاوزين أطراف يستغلوا المجتمعات دي عشان يأججوا النيران، مهما نحن نقول أبناء الحركة الشعبية الموجودين في الإقليم هم أبناء هذه المناطق. ما في زول في الحركة الشعبية، ما عنده زول في المدن دي، وما في زول من الجيش السوداني ما عنده أهله وأقرباءه في المناطق بتاعت الحركة الشعبية. وحسي الوضع وكده يصل لخطورتها، الناس دي قاعد تطلع كميات كبيرة بصراحة يعني، كان في الدلني ولا في كادوغلي في كميات كبيرة من المواطنين قاعدين يطلعوا، هم قاعدين يمشي هين، قاعدين يمشي مناطق الحركة الشعبية. يبقى أساسا كمجتمعات ما في مشكلة كبيرة يعني. فنحن يا جماعة بصراحة ما عاوزين نبقى أدوات بتاع تنفيذ لمشاريع نحن ما مستفيدين منه كمجتمعات. فلذلك ده طرحنا الأساسي في أنه نحن ما عاوزين وقف ما عاوزين استمرار الحرب، وعاوزين وقف لإطلاق النار في المنطقة. صحيح في 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 مواقف من بعض الأطراف بالنسبة لانضمام الحركة الشعبية كتنظيم سياسي وتحالفه مع الدعم السريع في التأسيس، ده شق ممكن سياسيا تتحلى، لكن ما بصل لمرحلة أبناء عموما يموتوا بسلاح ما بيناتهم لمجرد أنه والله يا أخي. والأخطر من كده الحاجة اللي قاعد يحصل الشايفون إن إحنا من قبل الدعم السريع، الدعم السريع دي بيجي بخش المدن عنده انتهاكات ما له حد بصراحة يعني. الانتهاكات دي منو اللي بتحمل مسؤوليتها ومنو اللي بقدر بوقف؟ نحن إخلاقيا الحركة الشعبية ما دام أنت خدت يدك مع الدعم السريع يبقى أنت لازم تتحمل المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية السياسية والمسؤولية القانونية لمحافظة على المناطق دي كويس. احنا ما عاوزين نخش مشروع بتاعت انتهاكات وتهجير ومعسكرات اللي حصلت في دارفور طيلة الفترات السابقة ما يزيد من كم وعشرين عام. الحاجة دي احنا ما عاوزين يصل جبال النوبة لانه هينتهي من النسيج الاجتماعي بتاع جبال.
ما هو موقفكم من طرفي النزاع؟ بمعنى انه واضح جدا انكم تحدثتم عن انسحاب الجيش وابعاد الدعم السريع.
نحن رسلنا خطابات فيما يتعلق بالردود بتاعت الأطراف، نحن رسلنا خطابات للقيادة بتاعت القوات المسلحة، والإضافة لرسلنا خطابات لقيادة بتاعت الحركة الشعبية لتحرير السودان، والإضافة لدل الطرف الرئيسي بالنسبة لنا. ليه حس إن إحنا ما تلقينا أي رد رسمي مع إنه المدة اللي إحنا حددناها ده آخر يوم له بكرة، ونحن متوقعين أن الأطراف دي تستجيب في المدة المحددة عشان نحن ما نخش في المرحلة بتاعت أنه يحصل تصعيد عسكري على الأرض. وده بالنسبة لنا حاجة مهمة يعني، مثلا ما يحصل تصعيد عسكري على الأرض يتوقف على الرد يعني. فنسعى نتمنى من الطرفين ونحسهم أنه هم يستجيبوا على النداء بتاعت الوساطة والمبادرة المجتمعية طرحت بالنسبة لهم يعني. في حالة ما تم الرد فعليا احنا الان بصدد او شغالين ترتيبات بتاع تكوين لجنه بتاعت الاستشاريه والمناصره عشان الناس تحاول تضغط من اطراف مجتمع مدني في الداخل وفي الخارج وحتى في مجتمعات المدنية وبعض المجموعات بتاعت الضغط المتعلق بإيقاف الحرب في السودان، هم تواصلوا معنا ومستعدين في أنه الناس تمشي في الاتجاه ده، هم يعذروا ويساندوا الكلام ده عشان نبعد المنطقة من الـ من الـ من الصراع المسلح الخطر الجاي علينا. فيما يتعلق عن طبيعة المشاورات اللي احنا خضناه، نحن قدمنا مقترحات بتاعت المسودة بتاعت الوساطة وبنتشاور في المشاورات دي، نحن ممكن نتناقش مع الناس في النقاط في أول مع الأطراف في النقاط المطروحة. الحاجة الثانية برضو قاعدين نديهم فرصة بتاع أنه البديل المناسب الممكن ما ينقل الحرب في الـ في الـ في, الـ في الإقليم يعني. ف زي ما انا قلت اغلبهم هم يعني واقفين في مساله الضمانات شنو، حتى ان الحركه يقدر يطلع الدعم السريع او الدعم السريع ما يكون موجود حتى لو انسحب الجيش، لانه حقيقه يعني انتهاكات بتاعت الدعم السريع ده قاعد يخوف المجتمعات بشكل واضح بصراحه، حتى الناس اللي ممكن راغبين في عنه فعليا مع مراره المقترح ممكن يقبلوا، بس بتبقى المخاوف بتاعت الانتهاكات ما لو بقى ما مضبوط، والجانب ده لازم المجتمع الخارجي يلعب فيه دور، ولازم الحركه الشعبيه هو اللي يقدم ضمانات قويه بالاضافه للدعم السريع، لازم يقدم التزامات بشكل واضحه عشان نحاول نتفادى الانتهاكات والمجازر في.
هل يمكن ان تفصل لنا ما هو مضمون ومطالب المذكره الاساسيه؟
نحن حقيقه ما عاوزين يعني ما متمنين انه المبادره دي تفشل بسبب اي طرف من الاطراف أو تعند أي طرف من الأطراف، نحن ما متمنين، والضمان الأكبر هو التأييد بتاعت المجتمع بتاع إقليم جبال النوبة، خاصة الناس الموجودين على الأرض هم المكتوين بنار هذا الحرب يعني. ففعليا نحن عاوزين الناس تحاول تتفهم المسألة دي، صحيح لبعض الحسابات والتقديرات ممكن المسألة تكون حارة وصعبة والناس ما متوقعة، لكن في النهاية خلاص ده المقترح الناس قدمته، في حالة الرفض خلي الناس تقدم بدائل زي ما أنا قلت عشان نحاول ننزع فتيل الأزمة الحسي فيها نحن يعني. وبرضو نكرر النداء أنه نحن يعني نتمنى أنه ما يحصل أي توسيع لدائرة بتاعت الصراع بشكل أو بأكثر من كده، بالإضافة لما يحصل تصعيد من أي طرف من الأطراف طالما أصلا في مبادرة وساطة قدمت. بنتمنى من المجتمع المدني السوداني بشكل عام أنه يضغط في هذا الاتجاه بدون استثناء، ونحن في المبادرة دي ما عندنا استثناء لأي طرف، ولا عندنا لون سياسي لهذه المبادرة، ولا عندنا إقصاء لأي زول عنده أي لون سياسي. نحن مرحبين بأي مجموعة ممكن تنضم للآلية الناس دارين تشكلها بدون استثناء الاستثناءات السياسية القادة موجودة. نحن بالنسبة لنا هذه المرحلة كأبناء الإقليم لازم نحن نتفق في أنه نحن نتفادى هذه الفتنة الجاية علينا اللي هو هي وصلت أوريدي علينا، ومهم في أنه الناس تاخد يدها فوق بعض تتناقش في المقترح المقدم وتتناقش في الخيارات الأفضل إذا موجود يعني. كل الأطراف الذكور في الأطراف الأساسية في التسليم، حتى الأطراف المدنية وأطراف الدعم السريع نازل كلهم، نحن تواصلنا معهم بشكل مباشر عبر مكاتبهم مدراء مكاتبهم، ووصلنا لهم الوثائق وسلمناهم، ونتمنى يعني يحصل رد بالذات في يوم بكرة يعني. أي رفض من أي طرف من الأطراف أول حاجة بيتحمل المسؤولية الممكن يحصل في المنطقة، ده نقطة أساسية، هيتحمل المسؤولية القانونية والجنائية، وهيتحمل المسؤولية السياسية، وهيتحمل المسؤولية الاجتماعية فيما يجري أو فيما ممكن أن يحدث في المنطقة. وفي النهاية المسألة دي الدعم المجتمعي ده أساسي فيه، ونحن الآليات بتاعت الضغط اللي احنا قاعدين نتكلم عنه غير الأطراف الخارجية، نحن قاعدين نتكلم عن المجتمعات المحلية، المفروض هم يتفهموا المسألة دي ويكونوا ضاغطين في أن المسألة دي تتحقق يعني. وحقيقة بكل أسف يعني الآن الكميات بتاعت المواطنين اللي قاعدين يطلعوا بالذات النساء والأطفال من المدينتين دي الحاجة ما سهلة، ممكن نحن كلنا شايفين في الميديا بالذات من جانب الحركة قاعدين يقدموا في الميديا الكميات اللي قاعد تصلهم. وحقيقة نحن نقدم نداء عاجل لمنظمات الأممية والمنظمات المحلية أنه هم يتوجهوا للمحطات اللي قاعدين يتجمعوا فيها المواطنين عشان يحاولوا يقدموا لهم خدمات، لأنه أوريد الناس دي ما يقارب السنتين ونص أو يزيد من السنتين ونص الناس اللي قاعدين يعانوا من حصار ويعانوا من أمراض، وأوريد هم بنيتهم الجسمانية وزي ما يسموا الطاقة بتاعتهم بتكون ضعيفة، فبالإضافة لهم بمشي مسافات بعيدة برجولهم، فحقيقة إذا ما تم برضو الناس حصلوهم برضو ممكن يحصل فيها خسائر في الأرواح. ولذلك ندائنا الأساسي أن المنظمات تحصل الناس زي في المراكز اللي هم في الطرق اللي هم متحركين فيه وفي المواقع اللي هم قاعدين يتجمعوا فيه، ونقدم برضو نداء للحركة الشعبية أنه يعني المسألة اللي بتعلق بمرور المواطنين برغم أن هي طلعت بيان أكثر من مرة والتزمت بمرور الآمن للمواطنين، نحن نشيد بالبيانات دي ونطلب منهم في أنه هم يلتزموا بما يصدر من 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 بيانات من طرفهم، ويكونوا قريبين عشان برضو مرات التجاوزات الفردية ممكن يحصل بالرغم من معرفتنا الانضباط الشديد في داخل الحركة الشعبية، لكن التجاوزات الفردية ممكن يحصل، مهم القيادات بتاع الحركة الشعبية يكونوا قريبين بالذات في الطرق والمواقع دي عشان ما يحصل انتهاكات. يعني
كل الشكر للأستاذ عامر كورمي عضو المكتب التنفيذي لتحالف قوى جبال النوبة المدنية، وإلى لقاء آخر معك في راديو دبنجا وفي أمان الله، ولنعم السودان بالسلام قريبا.
المحكمة الجنائية الدولية
في 6 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية أليسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن. ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور السودان في الفترة ما بين آب أغسطس 2003 إلى نيسان إبريل 2004. وكان الطرفان أي فريق الإدعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت، وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين آب أغسطس عام 2003 ونيسان إبريل عام 2004، وذلك على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وبعد سرد تاريخ الجرائم المرتكبة في دارفور بالسودان وخلفيتها وسياقها خلال فترة الاتهام، وبعد تفصيل خلفية المتهم وعلاقته بعلي كوشيب، أشارت القاضية جوانا كورنر إلى أن المتهم مثل أمام المحاكمة في 31 تهمة مقسمة حسب المناطق التي وقعت فيها الجرائم، وهي كدم وبنديزي التهم 1 إلى 11، مكجر التهم 12 إلى 21، ودليج التهم 22 إلى 31. وذكرت القاضية الرئيسة أسماء بعض الضحايا الذين تضرروا من الهجمات التي وقعت في كدم وبنديسي ومكجر ودليج.
Despite the imprecision of the evidence tendered,
وعلى الرغم من قلة الأدلة المقدمة، تمكنت الدائرة من تحديد هوية عدد من الضحايا. هؤلاء ليسوا سوى عدد قليل من الأشخاص الذين قتلوا خلال الهجوم، ويجب علينا منحهم هذا الاعتراف. هؤلاء عدد من الأشخاص القليلين الذين قتلوا في الهجوم على كدوم وبنديسي، وتم تحديد المزيد منهم في الحكم: عبد الله حسن، بخيت إبراهيم، مسلم محمد إبراهيم، حسن محمد حسن، الفقيه عمر يعقوب، إمام مسجد كودومتينا، حليمة عيسى، كوني هارون، ومحمد خميس، حسين الملقب بجورجي، وآدم سليمان.
وعلاوة على ذلك تحدثت القاضي الرئيسة بالتفصيل عن تشكيل وتسليح الجنجويد والجرائم التي ارتكبها الجنجويد في كدم وبنديسي ومكجر ودليش، وشرحت القاضي الرئيسة بالتفصيل دور المتهم ومسؤوليته الجنائية.
As already stated, the chamber is convinced.
كما ذكر من قبل، الدائرة مقتنعة بما لا يدع مجالا للشك بأن المتهم هو الرجل الذي كان يلقب باسم علي كوشيب، وتظهر الجرائم الموصوفة دوره في هذه الجرائم، ولكن هناك أدلة إضافية تؤكد موقفه ونفوذه. أولا، علاقته بقيادة حكومة السودان ولا سيما الوزير هارون، وقبل كل من الهجمات وصل الوزير هارون وغيره من القادة العسكريين والمدنيين رفيع المستوى إلى منطقة وادي صالح وعقدوا اجتماعات حضرها المتهم، وأوضح المتهم نفسه في أكثر من مناسبة أن تعليماته جاءت من أعلى وأنه لا يأخذ تعليمات إلا من هارون وحسين. ثانيا، علاقته مع القادة على المستوى المحلي مثل مفوضي غارسيلا ورئيس قوات الاحتياط المركزي في مكجر، ولا سيما الملازم حمدي رئيس فرع المخابرات العسكرية في غارسيلا. ثالثا، حقيقة أن الكثير من الناس اعتقدوا أنه كان عقيد العقداء، وهو منصب قيادي قبلي رفيع، دوره في تجنيد وتوزيع العتاد على أفراد الجنجويد. وبنفس القدر من الأهمية حقيقة أنه مارس السلطة والسيطرة على أولئك الذين عرفوا بأنهم نوابه، وكذلك الرتب الأخرى في الجنجويد الذين سمعوا يخاطبونه ويطلقون عليه اسم القائد علي. وأخيرا، كان هناك اعتراف علني بدوره أشار إليه تقرير من حكومة السودان على أنه قائد الفرسان أو الجنجويد. وكما يتضح من الوقائع المتعلقة بالجرائم، قام المتهم بدور النشط في ارتكاب هذه الجرائم، وشجع وأعطى التعليمات التي أدت إلى عمليات القتل والاغتصاب والتدمير التي ارتكبها الجنجويد في كدم وبنديسي بشكل أساسي من خلال أوامره بالقضاء والكسح واستخدام شعارات أخرى مثل الله أكبر ولا تبقوا على أحد على قيد الحياة، قش قش لا تجيب حي. وفي الجرائم ارتكب في مكجر ودلج لم يكن المتهم يصدر أوامر بإلقاء القبض على المعتقلين وسجنهم بعد ذلك فحسب، بل كان متورطا شخصيا في الضرب وكان حاضرا فعليا فيما بعد وأصدر أوامر بإعدام المحتجزين. وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة. وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.